بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في كتاب النكاح، فعلى ماذا يطلق النكاح في اللغة؟ نعم، يطلق ويراد به العقد، ويطلق ويراد به الوطء. وأكثر ما ورد استعماله في الشرع بمعنى العقد، حتى قال بعضهم لم يرد القرآن في النكاح، أو لم يرد النكاح في القرآن إلا بمعنى العقد، إلا في موضعين. ما هما الموضعان؟ نعم، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. فما المراد بالنكاح هنا؟ الحلم. والآية الثانية فإن طلقا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والمراد بالنكاح هنا بين بالسنة أنه الوطء. ثم أخذنا شرعيته وأنه مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. فما معنى الباء؟ نعم، القدرة على مؤن النكاح، وقيل القدرة على الوطء. اختار شيخ الإسلام القدرة على مؤن النكاح. لماذا؟ قال لأن الحديث الخطاب فيه موجه للقادر على الوطء. ما الدليل على أن الخطاب موجه للقادر على الوطء من الحديث؟ قوله فمن لم يستطع فعليه بالصوم. الحديث الذي ذكره الشيخ قرأنا أمس في نيل الأوطار، من كان منكم ذا طول فليتزوج، قال حديث عن ابن مسعود وسنده صحيح عند النسائي، هو حديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء. جاء في بعض ألفاظه من كان منكم ذا طول، وللفائدة هو في سنن النسائي ذكره عن عثمان أن ابن مسعود لقي عثمان فقال عثمان سمعت رسول الله. والصحيح أن الحديث حديث ابن مسعود، ابن مسعود هو الذي حدث به عثمان، كما رجح ذلك أبو حاتم والدارقطني وغيرهم، أكثر الرواة ثقات يروون عن ابن مسعود. خالف في هذا زياد بن كليب أبو معشر وهو ثقة، فجعله عن عثمان، والصحيح عن ابن مسعود. أيضا جاء عن أنس بهذا اللفظ، من كان منكم ذا طول فليتزوج. وله طريقان عن أنس، طريق عند البزار وطريق عند الضياء المقدسي في المختارة، والحديث حسن من الطريقين. جاء أيضا عن عائشة رضي الله عنها عند ابن ماجه مرفوعا، كلها مرفوعة، ولكن حديث عائشة في إسناده رجل متروك من طريق عيسى ابن ميمون المدني وهو متروك. وهذه الألفاظ مما تقوي ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله أن المراد بالباء القدرة على مؤن النكاح، وأن حديث ابن مسعود الخطاب فيه للقادر على فعل الوطأ، ولا يدخل فيه من ليس قادرا على فعل الوطأ. فهو خطاب للقادر على فعل الوطأ أصلا. استظهر هذا ولم يصرح بترجيحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح بلوغ المرام، يميل إلى أن هذا أظهر. نعم هو أقوى، ولا مانع من حمله على ما قاله الحافظ ابن حجر على المعنيين، ويكون المراد المعنيان، بل للفائدة قد يطلق النكاح بمعنى يعني الباء بمعنى الزواج مطلقا. جاء في حديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباء وينهانا عن التبتل نهيا شديدا. فالباء هنا بمعنى الزواج مطلقا، كان يأمرنا بالباء وينهانا عن التبتل نهيا شديدا. فالظاهر أن الباء تطلق على هذا وهذا وهذا. أصل معنى الباء في اللغة هو المكان الذي يتبوأ فيه. قال البغوي رحمه الله وسمي الزواج باء لأن من تزوج أخذ هذه المرأة وبوأها مسكنا ومنزلا تكون فيه فسمي باء. فلا مانع من الحمل على القدرة على مؤن النكاح والقدرة على الوطأ، فإن الباء تطلق على الزواج مطلقا بما فيه. وإن كان حديث ابن مسعود رضي الله عنه الظاهر أنه خطاب للقادر على فعل الوطأ، ويكون معنى الباء فيه القدرة على مؤن النكاح. نواصل نقرأ كلام الشوكاني. قال الإمام الشوكاني رحمه الله بعد أن بين مشروعية النكاح لمن استطاع الباء، قال وأما وجوبه على من يخشى الوقوع في المعصية فلأن اجتناب الحرام واجب، وإذا لم يتم الاجتناب إلا بالنكاح كان واجبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وعلى ذلك تحمل الأحاديث المقتضية لوجوب النكاح كحديث أنس في الصحيحين وغيرهما أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم لا أتزوج، وقال بعضهم أصلي ولا أنام، وقال بعضهم أصوم ولا أفطر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأخرج ابن ماجة والترمذي من حديث الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل، وقال الترمذي إنه حديث حسن غريب، إنه حسن غريب. قال أي الترمذي. وروى الأشعث ابن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة، ويقال كلا الحديثين صحيح. انتهى. وفي سماع الحسن عن سمرة مقال معروف، حديث سمرة الأول الذي أخرج ابن ماجه والترمذي، أخرج ابن ماجه والترمذي وأيضا النسائي، من طرق عن معاذ بن هشام قال حدثني أبي هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن قتادة عن الحسن عن سمرة. معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن الحسن عن سمرة. وهذا منقطع بين الحسن وسمرة، فقول المحققين من العلماء أن الحسن البصري كم سمع عن سمرة أحاديث، ها، حديثا واحدا، كل غلام مرتهن بعقيقته. أيضا في إسناده اختلاف كما أشار إليه الشوكاني من كلام الترمذي. وروى الأشعث، خولف قتادة فيه، خالفه أشعث ابن عبد الملك فرواه عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة، أخرجه أحمد والنسائي والدارمي، طريق أشعث عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة عند أحمد والنسائي والدارمي. قال الترمذي في سننه بعد أن أشار إلى الطريق، طريق أشعث، قال يقال كلا الحديثين صحيح. وسئل أبو حاتم عن هذا الحديث كما في العلل لولده، المسألة رقم 1203، فقال قال قتادة أحفظ من أشعث وأحسب الحديثين صحيحين، كذا قال أبو حاتم، قال قتادة أحفظ من أشعث وأحسب الحديثين صحيحين، لأن لسعد بن هشام قصة في سؤاله عائشة عن ترك النكاح يعني التبتل، هنا عم ستأتي قصته، أخرجها أحمد أنه سأل عائشة عن ذلك سعد بن هشام. وكذلك في العلل الكبير للترمذي نقل عن البخاري، العلل الكبير أخرج الحديث من الطريقين، الطريق الأولى برقم 61 و200، والطريق الثانية برقم 62 و200. قال سألت محمدا عن هذا الحديث فقال حديث الحسن عن سمرة محفوظ، هذا كلام البخاري، حديث الحسن عن سمرة محفوظ، وحديث الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة هو حسن، وحديث الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة هو حسن. وظاهر كلام البخاري أيضا أنه يذكر الحديث محفوظ من الطريقين. ولعل هذا مراد الترمذي بقوله ويقال، إما أراد كلام البخاري أو كلام أبي حاتم. النسائي في السنن رجح طريق أشعث الذي هو حديث عائشة عقب الحديث رقم 14,203. قال رحمه الله: قال قتادة أثبت وأحفظ من أشعث، وحديث أشعث أشبه بالصواب. قال قتادة أثبت وأحفظ من أشعث، وحديث أشعث أشبه بالصواب. مع أن صاحب هذه الحاشية التي النسخة عندنا قال: ومال النسائي إلى ترجيح حديث سمرة بقوله قتادة أثبت وأحفظ من أشعث وحديث أشعث أشبه بالصواب. هل مال النسائي إلى ترجيح حديث سمرة أو حديث عائشة؟ ها، حديث عائشة بلا شك، فهذا خطأ. الذي عنده هذه النسخة يصوبها. مما يقوي ما اختاره النسائي أن أشعث قد توبي عليه، تابعه ثقة وصدوق. أما الثقة الذي تابعه فهو حصين ابن نافع، فرواه عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة، أخرجه أحمد في المسند. وحصين بن نافع ثقة، وتابعهما أيضا مبارك ابن فضالة، ومبارك صدوق، فروى عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة، أخرجه أحمد أيضا. فهذه المتابعات مما ترجح طريق أشعث، إلا أنه في هذين الطريقين هذه المتابعات حسين بن نافع مبارك جعلوا الحديث موقوفا على عائشة، لم يرفعوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما من كلام عائشة أنها نهته عن التبتل. على كل، سواء قلنا الأرجح حديث عائشة أو حديث سمرة، الحديث صحيح بشواهده، شاهده في الصحيحين حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عثمان ابن مضعون عن التبتل، وسيأتي له شواهد يذكرها الشوكاني أيضا عن أنس وعائشة. فالحديث على كل حال صحيح بشواهده النهي عن التبتل. قال: وأخرج النهي عن التبتل أحمد، والتبتل هو ترك النكاح والانقطاع للعبادة، وسيأتي. وأخرج النهي عن التبتل أحمد وابن حبان في صحيحه من حديث أنس، وهو كما ذكر عند أحمد وابن حبان وغيرهما من طرق عن خلف ابن خليفة. قال: حدثني حفص ابن أخي أنس بن مالك عن أنس بن مالك من طرق عن خلف بن خليفة. قال: حدثني حفص ابن أخي أنس بن مالك عن أنس. حفص هذا صدوق، وخلف بن خليفة أطلق جماعة من الأئمة توثيقة، إلا أنه كان قد اختلط، ونص أحمد وغيره من الأئمة أن من روى عنه قبل اختلاطه فروايته صحيحة، ولم يتبين لي من روى عنه قبل الاختلاط ممن روى عنه بعد الاختلاط، لم أرى أحد من العلماء بيّن شيئا من ذلك، مع أن هذا الحديث رواه عن خلف نحو 5 من الثقات. عفان بن مسلم وقتيبة بن سعيد وغيرهم. والحديث ثابت بشواهد أيضا، هو بلفظ كان يأمرنا بالباءة وينهانا عن التبتل نهيا شديدا. قال: وأخرج ابن ماجة من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجة من طريق عيسى ابن ميمون المدني، عيسى ابن ميمون المدني مولى القاسم بن محمد، عن القاسم بن محمد عن عائشة. وما حال عيسى بن ميمون؟ متروك، فالحديث شديد الظهر. هذه الأحاديث التي ذكرها الشوكاني في وجوب الزواج على من يخشى الوقوع في المعصية. وقد ذكر العلماء رحمهم الله في حكم، هو الشوكاني أشار إلى مسألة واحدة، إلى حالة وصورة واحدة من يخشى الوقوع في المعصية. وقد ذكر العلماء 3 صور أن حكم الزواج يختلف باختلاف الأشخاص باعتبار وجوبه أو عدم وجوبه. وممن ذكر 3 صور أئمة كثير، منهم ابن قدام في المغني في المجلد 9 صفحة 41 و300. الصورة الأولى من يخاف على نفسه الوقوع في محظور إن لم يتزوج، وعنده القدرة على مؤن النكاح، إنسان يخاف على نفسه من الوقوع في الحرام في محظور وعنده القدرة على النكاح. فهذا يجب عليه النكاح عند عامة الفقهاء، بل نقل بعضهم فيه عدم الخلاف، والصحيح وجود خلاف، لكن هذا قول أكثر أهل العلم. واستدلوا بالأدلة التي فيها الأمر لمن يستطيع بالزواج: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج. وهذه الأوامر تفيد الوجوب. وغيرها من الأدلة التي في أمر النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، وحديث أنس الذي استدل به الشوكاني. أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الذي قال: لا أتزوج النساء. وأيضا كما هو معلوم كما قرره الشوكاني أن اجتناب الحرام واجب، ولا وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا لم يتم زواجه، أو إذا لم يتم اجتنابه للحرام إلا بالزواج، وجب عليه. ذهب بعض العلماء والمشهور عند الشافعية إلى الاستحباب، يستدل بقول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع إلى قوله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. قالوا فخير الله تعالى بين الزواج وبين التسري أو ما ملكت أيمانكم أي السراري. قالوا فمعنى أنه لا يجب الزواج بل يجزئ التسري. والصحيح هو القول الأول. وأما هذه الآية فلا يصح الاستدلال بها في هذا الموضع، فإن هذه الصورة في من يخاف على نفسه الوقوع في محظور ولا يندفع هذا المحظور إلا بالزواج. أما من اندفع المحظور بالتسري فهل يدخل في هذه الصورة؟ ليس داخلا أصلا. فالذي يكون قد تسرى عنده من السرار والإماء لا يكون داخلا في هذه الصورة، فقد اندفع خوف وقوعه في المحظور بالتسري. وهذه المسألة في من خاف على نفسه أن يقع في محظور. بقي تنبيه هنا، هل هذا المحظور خاص بالزنا؟ من خاف على نفسه الوقوع في محظور، العلماء يطلقون محظور وهو شامل لكل محظور، من خاف على نفسه الوقوع في أي محرم من الزنا ونحوه من المحرمات. فلا يقصر على الزنا. هذه الصورة الأولى، من خاف على نفسه الوقوع في محظور وكانت عنده القدرة على الزواج فيجب عليه في قول عامة أهل العلم للأدلة التي سبقت. الصورة الثانية أن يكون له شهوة ولكنه يأمن معها من الوقوع في المحظور، يأمن أن يقع في الحرام. ليست بشهوة شديدة يخاف معها الوقوع في الحرام، لكن له شهوة. فهذا فيه ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يستحب له الزواج في هذه الصورة، وهذا القول عزي إلى الجمهور، قول الحنابلة في المشهور عنهم وهو مذهب المالكية وقول بعض الشافعية وبعض الحنفية. واستدلوا بالأدلة التي فيها الترغيب في الزواج. وأيضا لما يترتب على الزواج من مصالح ومنافع. قالوا فيستحب له ذلك. وذكر ابن قدامة في هذا الموضع في المغني آثارا عن السلف، بعض ما ذكرنا أمس، أثر سعيد بن جبير وقول ابن عباس له وأثر ابن مسعود. وقال أحمد: ليست العزبة من أمر الإسلام في شيء. ومن دعاك إلى غير التزويج فقد دعاك إلى غير الإسلام. هذا كلام أحمد. القول الثاني في المسألة أن التخلي له في هذه الحال للعبادة أفضل، واستدلوا بثناء الله تعالى على يحيى بقوله: وسيدا وحصورا، وفسر الحصور بالذي لا يأتي النساء. قالوا: فلو كان النكاح أفضل لما مدحه الله تعالى بتركه. قالوا: بل ذكر النكاح في القرآن في معرض الذم، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، وهذا قول الشافعي. القول الثالث القول بالوجوب في هذه الصورة أيضا، قالوا يجب. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب الظاهرية. واختاره الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع 12 صفحة 8. واستدلوا بالأحاديث التي فيها أوامر من الرسول صلى الله عليه وسلم، كحديث ابن مسعود: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج. ومن رغب عن سنتي فليس مني. قالوا: هذا تهديد لمن ترك سنة النكاح. وهكذا حين استأذنه عثمان بن مضعون في التبتل نهاه عن ذلك. قال سعد: ولو أذن للاختصينا، أي ولطلبنا الإقبال على العبادة. وبنحو علي بن مسعود أنهم كانوا يغزون وليس معهم شيء، فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاختصاء فنهاهم عن ذلك، وفي الصحيحين. لما يدل على الوجوب مطلقا هو المستحب هو من الإسلام، وينهى عن ترك الزواج مطلقا. وهذا القول الثالث الذي قالوا بالوجوب ليس بعيد. قال: النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وبالغ في العدد، وفعل ذلك أصحابه، ولا يشتغل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلا بما هو أفضل الأمور. حتى قال ابن قدام رحمه الله، قال: ومن العجب أن من يفضل التخلي، كان يريد بهذا من الشافعي، لم يفعله، يفضل التخلي وتزوج. ومن العجب أن من يفضل التخلي لم يفعله، فكيف أجمعوا على النكاح في فعله وخالفوه في فضله؟ أفما كان فيهم من يتبع الأفضل عنده ويعمل بالأولى؟ ولكن قد يقول قائل: نحن قلنا هذا في حق من لا يخاف على نفسه، أما نحن نخاف على أنفسنا فليس هذا الإلزام بوارد. من تكلم؟ ها؟ يعني أنه يستطيع الزواج ذكرنا ولا يخاف يكون له شهوة. هو نعم قادر نعم بلا شك نعم أحسنت، يعني يكون قادرا أيضا على الزواج عنده مؤنة النكاح. الصورة الثالثة من لا شهوة له والذي لا شهوة له إما أنه لم تخلق له شهوة أصلا وهو الذي يسمى بالعنين لا شهوة له في النساء ولا يلتفت إليها، أو كانت له شهوة فذهبت بكبر أو مرض. فهل يستحب له أو لا يستحب؟ في قولان للعلماء، القول الأول أنه يستحب له النكاح وهذا مذهب الشافعية، وهذا نعم وجه عند الحنابلة، هذا القول للاستحباب هو وجه في مذهب الحنابلة، والقول الثاني أن التخلي له للعبادة أفضل، وهذا وجه عند الحنابلة وهو مذهب الشافعية، بل صرح بعضهم بالكراهة في هذا الصورة، قال يكره له. قالوا لأنه لا يحصل مصالح النكاح ويمنع زوجته من التحصين بغيره ويحصل لها الإضرار، هناك قول ثالث قالوا في هذه الصورة يباح له النكاح يكون مباحا، فلا نقول يستحب ولا نقول يكره، قالوا بل يكون شيئا مباحا من سائر المباحات، وهذا قول المالكية وهو قول بعض الحنابلة، بل قال بعضهم هو الصحيح عند الحنابلة، واختار هذا الشيخ ابن عثيمين. بقي يقال لا مانع من القول باستحبابه بقيد، وهذا القيد هو رضا المرأة به على ذلك الحال، فيستحب لأمور أخرى من نفقته عليها من قيامه عليها من كما قال بعض العلماء لعل الله تعالى يرزقه بعد ذلك قدرة أو شهوة، فبقيت له منافع أخرى ولما فيه من السكن والألفة، فإذا أقرت به المرأة ورضيت به فلا مانع. استدل الشوكاني، أنكر الشوكاني على من قال يكره، قال كيف يقال يكره لأمر رغب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما استدل به أو أشار إلى الاستدلال به قصة زوجة رفاعة التي طلقها فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير، قال ولو لم يكن معه إلا مثل هدبة الثوب، أي لا يستطيع عشرتها. فجاءت تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان الزواج مكروها في هذا الحال لنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن زواجها ولا أمره بفراقها، ولكن أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الزواج وأثبته. وهي إن تضررت قد جعل الله لها فرجا، إن تضررت ولم تستطع البقاء معه لها الحق في الخلع. فقول من قال مكروه لا يستقيم مع الأحاديث التي رغبت في الزواج والأدلة، لكن لا يبعد أن يقال يستحب بما تقدم ذكره، ويستحب لما فيه من منافع أخرى. بقي هنا مسألة وهي من قدر على مؤن النكاح ولكنه ليس بقادر على النفقة فيما بعد، وهذا أيضا الصحيح أنه يشرع له. والقرآن صريح في ذلك، وأنكحوا الأيام منكم إلى أن قال الله إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وإنما أمر الله تعالى بالاستعفاف في حق من لم يستطع النكاح ولم يجد مؤنته، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. أما من وجد مؤنة النكاح ولكنه ليس بقادر على النفقة فأيضا هذا يشرع له الزواج، وإن كان فقيرا يغنيه الله تعالى من فضله. قال ابن قدامة في صفحة 44 و300 من المجلد 12 ومن المجلد 9، قال وظاهر كلام أحمد أنه لا فرق بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه. قال ينبغي للرجل أن يتزوج، فإن كان عنده ما ينفق أنفق، وإن لم يكن عنده صبر، ولو تزوج بشر كان قد تم أمره، بشر الحافي. واحتج بأن أي أحمد واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح وما عنده شيء ويمسي وما عنده شيء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا لم يقدر على خاتم حديد ولا وجد إلا إزارة ولم يكن له رداء، حديث سهل بن سعد في الصحيحين. قال أحمد في رجل قليل الكسب يضعف قلبه عن العيال الله يرزقهم والتزويج أحسن له، ربما أتى عليه وقت لا يملك قلبه. وهذا كما تقدم في حق من يقدر على الزواج، والزواج سبب للرزق والغنى. وأخي يسأل أمس عن حديث أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو الفقر، قال له تزوج، فتزوج، فرجع قال يا رسول الله ما زددت إلا فقرا، قال له تزوج أخرى، فتزوج، فرجع فقال يا رسول الله لم أزدد إلا فقرا أشد، قال تزوج، لا زال يأمر حتى تزوج أربعا، فجاب على ذلك وقال يا رسول الله قد رزقني الله أو من علي برزق كثير. الحديث شديد الضعف، هو عند الخطيب في تاريخ بغداد، وفيه رجل متروك أو منكر الحديث. إذن هذه صور الزواج باعتبار حال المتزوجين على هذه الثلاث.